الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الأخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيكم.
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى برنامج المستمعين، يقول مقدمه با ميم جيم أبو علي، له قضية يقول فيها: إنني لا أعرف والدي ولا والدتي، حيث توفي في سن مبكرة ولم يربني إلا خالتي أخت أمي، إلى أن أصبحنا في سن الاعتماد على الله ثم على النفس، وحيث كنا ثلاثة إخوة توفي أخي الأكبر، وعندما توفي كان ذلك في الماضي حيث الجهل والخرافات. قال الناس لخالتي: إن موت أخي كان غير طبيعي وأنه قد خطفه الجن، ودارت الشكوك على خالتي. وبعد ثلاثة أيام من العزاء ذهبنا ففتحنا القبر وتأكدنا، وإذا بالمتوفى داخل القبر، ثم أعدناه كما كان. هل في تصرفنا هذا شيء؟ وجهونا، وإذا كان علينا من كفارة، جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى لهداه، أما بعد، فالواجب على المؤمن الحذر من وساوس الشيطان ومن طاعة الشيطان. فالمسلم متى دفن لن ينبش عنه، ينظر ماذا أصابه أو ماذا حل به، بل يدعى له بالمغفرة والرحمة إذا كان مسلما، ولا حاجة إلى أن يستشهد القبر لدعوى أن خطفته الجن أو لدعوى أن كذا أو دعوى أن كذا، كل هذا لا ينبغي، لأن قد يستشهد القبر فترى أشياء تحزن من كشف القبر، قد يرى أنه يعذب، فلا ينبغي أن يراجع القبر إلا لحاجة لا بد منها، مثل لو نسي الدافنون حاجة مهمة مثل آلة الحفر أو ما أشبه هذا، لا بأس أن يمشوا حتى يأخذوا حاجتهم. أما لأجل وساوس الشيطان ودعاوى جهلة فلا، بل يدعى له بالمغفرة والرحمة، ولا يعاد نفسه لأجل دعاء الذي قال فلان أن أخذته جن أو أن بنشوفه معذب ولا منعم، كل هذا لا يصح، لا يجوز.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل عليهم من كفارة؟
ليس عليهم كفارة، عليهم الاستغفار والتوبة والحمد لله.
الحمد لله،
وليس عليهم كفارة.
أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا. بعد هذا رسالة يقول صاحبها: أنا عامل بالحلوة محافظة حوطة بني تميم، والدي توفي وهو فقير ولم يحج حجة الإسلام، وأنا ذو عائلة ومتوسط الحال، هل أحج عنه من نفقة عيالي أم لا؟ أفيدوني بارك الله فيكم.
إذا مات وهو فقير ليس عليه حج، لأن الله يقول: من استطاع إليه سبيلا. فإذا كان والده توفي وهو عاجز عن الحج فليس عليه شيء، وأنت كذلك ليس عليك شيء. إذا كانت النفقة التي عندك قليلة بقدر نفقة العائلة فليس عليك حج حتى أنت. أما إذا تيسر أن تحج عنه من مال ميسور بعد حجك عن نفسك هذا من البر. قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله رجل قال: يا رسول الله، إن أبي توفي ولم يحج عنه، قال: حج عن أبيك. سأله آخر قال: سأله امرأة قال: رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع أن يفوت على الراحلة، أفحج عنه؟ قال: حج عن أبيك. وسأله آخر قال: إن أبي لا يستطيع الحج ولا الظعن، ألا حج عنك؟ قال حج عن أبيك واعتبر. كل هذا من البر. فإذا كنت تستطيع فإنك يشرع لك أن تحج عنه بعد حجك عن نفسك. أما إذا كنت لا تستطيع فلا يكلف الله ولا يسأل إلا وسعها.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع الرمز إلى اسمه بالحروف ألف راي شين من الرياض يقول: أخبرنا شيوخنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقف عند رأس كل آية أثناء التلاوة، وحيث أنه أدرى الناس بالقرآن الكريم فيجب على كل مسلم أن يتبع هديه في القراءة حتى يكون له أجران إن شاء الله، أجر التلاوة وأجر اتباع السنة. لكني أرى العديد من الأئمة والشيوخ يصلون الآيات ولا يقفون عند كل آية، فما هو الصواب في ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
الأفضل هو الترتيل والوقوف عند رؤوس الآية، هذا هو الأفضل، وهذا هو المعروف من قراءته صلى الله عليه وسلم كما روته أم سلمة، كون يرتل القرآن ويقف عند رؤوس الآية، هذا أفضل وأنفع للقارئ والمستمع، هذا هو الأفضل. ولكن من حذر القراءة ولم يقف عند رؤوس الآية لا حرج عليه، لكن وقوفه عند رؤوس الآية أفضل وأكثر لفهم القارئ وفهم المستمع.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا أخبرنا شيوخنا أن السنة أثناء تلاوة القرآن في الصلاة السرية والجهرية هي قراءة سور القرآن بترتيب المصحف، فلا يجوز تنكيس القرآن، وذلك مثلا يقرأ سورة الكافرون في الركعة الأولى وسورة الزلزلة في الركعة الثانية. لكن للأسف كثير من الإخوة الذين يتقدمون للإمامة في حالة غياب الإمام المؤهل لا يلتزمون بهذه النقطة، فما هو الصواب في ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
الأفضل للقارئ في الصلاة وغيرها أن يلتزم بالمصحف وأن يرتب قراءته على ما في المصحف، هذا هو الأفضل وهذا هو المشروع حتى لا يقع الاختلاف كما رتبه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. لكن لو قرأ سورة قبل سورة لا حرج في ذلك، إنما الأفضل والأولى أن يرتب على ما المصحف، يقرأ البقرة ثم آل عمران ثم النساء إلى آخره، هذا هو الأفضل. لكن لو قرأ قل يا أيها الكافرون في الأولى ثم قرأ في الثانية والضحى أو التين أو ما أشبه فلا حرج في ذلك. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في بعض الليالي البقرة ثم النساء ثم آل عمران، قدم النساء على آل عمران. وثبت عن عمر أنه قرأ في إحدى الركعتين النحل وقرأ في الثانية سورة يوسف، فالحاصل أن هذا لا حرج فيه، لكن الأفضل أن يتقيد بترتيب الصحابة، هذا هو الأفضل حتى لا يقع اختلاف، يرتبه القراءة كما رتب في المصحف، هذا هو الأفضل.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: تنتشر عادة في بلدي، وهي عند افتراق شخصين للسفر وخلافه فإنهما يجعلان آخر حديثهما بأن ينطق أحدهما بشهادة لا إله إلا الله، ويرد عليه الآخر بالنص الباقي محمد رسول الله. يقول: تنتشر عادة في بلدي، وهي عند افتراق شخصين للسفر وخلافه فإنهما يجعلان آخر حديثهما بأن ينطق أحدهما بشهادة لا إله إلا الله، ويرد عليه الآخر بالنصف الباقي محمد رسول الله، ظنا منهما أن الله سوف يجمع بهما مرة أخرى، ويفعلون هذا على سبيل التفاؤل أو التبرك بالشهادتين. وأخبرني أحد الإخوة هنا أن هذا الأمر من البدع ويجب تركه، حيث أنه لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من الصحابة والتابعين. وجهنا يحفظكم الله، ما هو رأيكم؟ جزاكم الله خيرا.
نعم، هذا من البدع لا يصلح هذا العمل، كون عند الفراق هذا يقرأ شهادة لا إله إلا الله والثاني يقرأ شهادة محمد رسول الله، هذا لا أصل له، ولا يشرع بل هم من البدع المحدثة. إن عند التفرق الواحد يقول في أمان الله أو ما أشبه ذلك، عافاك الله وفي أمان الله وفي حفظ الله أو ما أشبه ذلك، أو أستدعو الله دينك أو ما أشبه ذلك. أما قراءة أما يقتفي بالشهادتين هذا لا أصل.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات المستمعات بعثت برسالة وضمنتها 5 قضايا. هذه السائلة رمزت لاسمها بالحروف ميم باء ميم. أختنا تقول في إحدى قضاياها: يقوم أطفالي باللعب أمامي أثناء الصلاة وشد الزلال من على رأسي بحيث يخرج شعري أحيانا، وأحيانا أشده من تحتهم حتى أستطيع إكمال صلاتي، وأقوم بكثير من الحركة إما إبعادهم أو إرجاع الجدال على شعري وجسمي أو الانتظار حتى ينزلوا من على ظهري، وأحيانا يقومون بدفعي مما يجعلني أتحرك وأمشي خطوات للأمام أو الخلف، هذا رغم تحذيري لهم، ولكن لصغر سنهم لا يستطيعون ولا يفهمون، وأحيانا يشتد الغضب في أثناء الصلاة وأدفعهم بقوة حتى أستطيع إكمال صلاتي، ما حكم ذلك؟ وجهوني جزاكم الله خيرا.
كل هذا حسن، هذا جهاد منك وأمر مشكور وطيب. وإذا تيسر أن تكون في محل بعيد عنهم حتى تسلمي من أذاهم في غرفة أو حجرة بعيدة عنهم يكون هذا أسلم، وإلا فلا يضر في هذا، هذه الحركة في دفعهم لا حرج في ذلك. وكذلك الشعر إذا بدأ ثم أعدت الجلال بسرعة لا يضر ذلك. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه في بعض صلواته وهو ساجد ارتحله الحسن والحسين فأطال السجود بعض الشيء من أجل ارتحاله إياه، وقال كرهت أن أعيده عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن معالجة الصبية وقت الصلاة بدفعهم عن الأذى أو ما أشبه ذلك لا يضر إن شاء الله ولا حرج في ذلك.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا: أحيانا أقوم بحمل طفلتي أثناء الصلاة لبكائها الشديد ويكون عليها الحفاظ وقد أحدثت به، فما حكم صلاتي وحملي لها أثناء الصلاة والحال ما ذكرت؟ جزاكم الله خيرا.
إذا كان فيها أذى لا تحملها، إذا كان فيها الأذى حفاظ فيها الأذى لا تحمل، أما إذا كان نظيفة فلا بأس. فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى وهو حامل أمامة بنتين بنت بنته يصلي بها والناس ينظرون، إذا سجد وضعها وإذا قام حملها عليه الصلاة والسلام. قد حمل العلماء ذلك على أنها كانت نظيفة طاهرة، فالأحوط لك ألا تفعليها إلا إذا كنت تعرفين أنها طاهرة، هذا هو الأحوط، ولا تحمليها وهي فيها النجاسة.
جزاكم الله خيرا. ما حكم الصلاة التي صلتها وحالها ما ذكرت؟
نرجو أن لا يعاد فعلها إن شاء الله، نرجو أن لا يعاد فعلها، لكن في المستقبل تحتاط.
بارك الله فيك. أحسن الله إليكم وجزاكم خير الجزاء. تقول أختنا: أقوم أشهرا طويلة بالمواظبة على صلاة الوتر وأصلي بالليل ولا أترك سماع القرآن وقراءته والاستماع إلى أشرطة الدين. أقوم أشهرا طويلة بالمواظبة على صلاة الوتر وأصلي بالليل ولا أترك سماع القرآن وقراءته والاستماع إلى الأشرطة الدينية، لكن تأتيني فترات أترك ذلك كله أو لا أداوم وأتراخى قليلا في ديني ولا أستطيع الولادة. أقوم أشهرا طويلة بالمواظبة على صلاة الوتر وأصلي بالليل ولا أترك سماع القرآن وقراءته والاستماع إلى الأشرطة الدينية، وتأتيني فترات أترك ذلك كله أو لا أداوم عليه وأتراخى قليلا في ديني، وذلك بعد الولادة وانقطاعي عن الصلاة وقراءة القرآن فترة النفاس، ثم أصحو من غفلتي وأعود للمواظبة، فماذا أفعل حتى لا أترك المواظبة على ديني؟ جزاكم الله خيرا.
هذا لا حرج فيه لأنها نوافل، هذه لا حرج فيها، لكن نوصيك بالجد والمواظبة وسؤال الله العون والتوفيق في جميع الأحوال حتى لا يكون لك فترة جاهدي، وإلا فالإنسان محل النقص ويكون لكل شرة فترة، لكن الإنسان يجاهد، المؤمن يجاهد نفسه والمؤمنة كذلك في لزوم الأعمال الصالحة والاجتهاد في أعمال الخير. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن أحب العمل إلى الله أحب العمل إلى ما دام على صاحب وإن قل، فالمداومة على فعل الخير من الوتر الليل وإكرام قراءة القرآن والنوافل والتسبيح والتهليل والتهنيع والتكبير فهذا مطلوب. فالمشروع للمؤمن والمؤمنة العناية بهذا الأمر والاستمرار فيه والإكثار منه، وإذا عرض بعض الفترات وبعض النقص فلا حرج فيه لأنها كلها نوافل والحمد لله.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. مما حفظته منكم يحفظكم الله أن المسلمة لا تترك قراءة القرآن في فترة الحيض والنفاس، هل تذكرون أختنا بهذا القول؟
هذه مسألة خلاف بين أهل العلم.
نعم.
بين أهل العلم هل تقرأ الحيض والنفاس أم لا؟
نعم.
والأرجح أنها تقرأ عن ظهر قلب، لأنها قد تنساه وتطول المدة.
نعم.
وقال بعض أهل العلم ليس لها أن تقرأ إلا إذا خافت النسيان، إذا خافت فلها أن تقرأ وإلا فلا. والأرجح والأقرب أن لها أن تقرأ عن ظهر قلب، ولا أن تراجع المصحف من وراء قفازين،
نعم،
من وراء سفر يعني،
نعم،
عند الحاجة. نعم. هذا هو الأرجح لعدم الدليل على المنع. أما حديث أنه سلطان لا يقرأ لا تقرأ الحائض ولا جنوب شيء من القرآن فهو حديث ضعيف في حق الحائض.
نعم.
أما الجنوب فقد ثبت عن صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يقرأ إذا كان جنوب، كان لا يمنعه من القرآن شيء إلا جنابة عليه الصلاة والسلام، ولا بنحفظ عنه فيها شيء من الأحاديث أنه منع الحائض من القراءة والنفاس. وقياسهما على الجنوب لا يصح، لأن الجنوب مدة يسيرة يغتسل ويقرأ، أما الحائض مدة طويلة أسبوع أو أكثر، والنفاس مدة طويلة أكثر وأكثر، هذا قد يسبب نسيان ما حفظت، وأيضا قد يسبب قسوة القلب، فكونها تقرأ وتدبر القرآن عن ظهر قلب وتراجع المصحف عند الحاجة هذا خير لها في دينها ودنياها.
يحفظكم الله، كما ذكرت الفتور إذا خافت على نفسها الفتور من الانقطاع عن تلاوة القرآن، فما هو توجيهكم يحفظكم؟
تحرص على القراءة وجهل نفسها.
نعم.
على القراءة والذكر مهما أمكن من باب المجاهدة. الله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدنهم سبلنا، مع المجاهدة بعلمها الله معينها الله.
إذا مع خوف الفتور هذا يعني يبيح لها قراءة القرآن وإن كانت معذورة.
لكن مثل ما أتقدم.
نعم.
مثل ما أتقدم.
نعم.
التفصيل. نعم. الجنوب لا يقرأ.
الجنوب
وهي تقرأ لها قراءة.
بارك الله فيك.
وإذا كانت تفصيل مشيئا أخذ وأخذ.
بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول عن نفسها أستعمل الكحل السائل. والكحل السائل هو عبارة عن خط أسود نستطيع أن نبعده ويصبح على شكل شريط وبعضه يتراكم، فهل يصح الوضوء مع استعمال هذا الكحل؟
إذا كان الكحل يبقى على جسم يمنع الماء في حق يزال ولا يجوز بقاءه في الوضوء والغسل، أما إذا كان مجرد سواد مجرد لون لا يمنع شيء مثل لون الحنة أو غيره فلا بأس. أما إذا كان له جسم يجمع يمنع الماء هذا يمنع يزال عند الوضوء عند غسل، وهكذا الحنة إذا كان له جسم يزال، أما إذا كان مجرد لون وإنه فلا جسم له فلا يمنع.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أقوم أنا وزوجي بالذهاب إلى الأطباء أثناء الحمل لمعرفة نوع الجنين أهو ذكر أم أنثى، هل علينا إثم في ذلك؟
حتى لو لاحظتما كلامهما ليس بمضبوط، كلام الأطباء ليس بمضبوط وليس هناك حاجة، ولولا عدم الذهاب إليهم وأن تسألوا الله يقدر الأصلح، ولولا عدم الذهاب إلى الأطباء وعدم سؤالهم وأن يسأل الوالد والوالدة أن الله يقدر لهم الأصلح من الذكر والأنثى، ثم لو أخبر الأطباء فإخبارهم ليس بمضبوط، قد يغلطون كثيرا في العلامات التي يعرفون بها الذكر من الأنثى بعد التحليق، قد يغلطون كثيرا.
إذا
صرف الذهاب إليهم أولى، وأحسن.
نعم. جزاكم الله خيرا. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من المستمع البسيوني حسن، يقول: جدي أنجب ولد وثلاث بنات، والولد هو ولدي، ثم توفي والدي قبل وفاة جدي، فقام جدي بكتابة محل
عيد.
إن جدي أنجب ولدا وثلاث بنات، والولد هو ولدي،
هو والدي،
يبدو أنه هكذا
هو لنا.
نعم. ثم توفي والدي قبل وفاة جدي، فقام جدي بكتابة كل ما يملك إلى البنات الثلاث، ولم يعطني حق والدي.
ثم توفي
والدي قبل وفاة جدي، فقام جدي بكتابة كل ما يملك للثلاث البنات، ولم يعطني حق والدي. ذهبت إليه أطالبه بميراث والدي، قال لي: لا أعطيك شيء، وجهوني كيف أتصرف، جزاكم الله خيرا.
هذا إلى المحكمة، طالعوا المحكمة ثم ترى المحكمة الكفاية إن شاء
الله. ثم يقول: أنا أديت فريضة الحج متمتعا بالعمرة والحمد لله، ووالدي قد توفي وأريد أن أحج له، فكيف توجهونني وفقكم الله؟ يقول: أنا أديت فريضة الحج والحمد لله، ووالدي قد توفي وأريد أن أحج عنه، فكيف توجهونني؟ جزاكم الله خيرا.
أنت مأجور الحج عنه، جزاك الله خير، مأجور الحج عنه، يشرع لك أن تحج عنه، إذا كان ما حج فريضته يشرع لك أن تحج عنه، وإن كان قد حج فلا بأس أن تحج عنه نافلة، أنت مأجور على كله، ولك مثله، لك من العجر مثله ما يكون لأبيك. أنت على خير إن شاء الله. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع رمز إلى اسمه بالحروف عين سين، يسأل ويقول: ما حكم الذبح في يوم العيد، سواء في عيد الفطر أو في الأضحى وتسمى العيدية، جزاكم الله خيرا؟
لا حرج في ذلك، إن ذبح لأكل إخوانه وأهل بيته في عيد الفطر أو عيد الأضحى كل ذلك لا حرج فيه، وفي عيد الأضحى إذا جعله ضحية وأكلوا وأطعموا كله طيب، الحمد لله.
الحمد لله، جزاكم الله خيرا. إذا حجت المرأة دون إذن زوجها مع محرم لها وهو يمنعها من الحج، فما حكم حجها؟
إن كان حجها فريضة حجها صحيح وليس له منعها، ولها أن تحج على إذنه الفرض، أما إذا كان حج نافلة فليس لها الحج إلا بإذنه، وليس لها أن تسافر إلا بإذنه، أما حج فريضة فليس له أن يمنعها، كما لا يمنعها من الصلاة ولا من صوم رمضان، يعني يجب عليه يساعد في ذلك.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول المرسل خضر سين عين، يقول: إن له أخ لا يصلي وغير ملتزم بشرع الله، وقد نصحته كثيرا لكنه لا يسمع، وجهوني كيف أتصرف، والحال ما ذكرت، جزاكم الله خيرا.
عليك أن تستمر في النصيحة، تجتهد في ذلك، والله هو الذي يهدي من يشاء. تعيد سؤاله، تعيد سؤاله.
أخ لا يصلي وغير ملتزم بشرع الله، وقد نصحته كثيرا لكنه لا يسمع، وجهوني كيف أتصرف، وأنا جزاكم الله خيرا.
عليك أن تنصحه لله وأن تجتهد في ذلك، بين له ما يجب على المؤمن، وأن الصلاة فريضة، وأنها عمود الإسلام، وأن تركها كفر، لعله يستجيب، أنت وإخوانك وأعمامك، فإن لم يستفد ولم يقبل أرفع أمره إلى الهيئة أو إلى إمارة البلد إن كان ما في هيئة حتى تقيم عليه الأمر، حتى يستفاد فإن تاب وإلا قتل، لا يجب بقعه، يجب أن يستفاد فإن تاب وإلا قتل، الذي لا يصلي يقتل كافرا نسأل الله العافية. الله يقول: نهيت عن قتل المصلين، والله يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فدل على أن اللي ما 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 ما, ما يتوب من ترك الصلاة لا يخلى سبيله بل يقتل، هذه جريمة عظيمة، ترك الصلاة جريمة عظيمة بل كفر وضلال، فإذا لم يقبل النصح فالواجب رفع أمره إلى الهيئة أو إلى المحكمة أو إلى الإمارة حتى يحال المحكمة إن تاب وإلا قسم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول حجيت ولما عدت من الحج غضب الوالد علي لأني حجيت بدون إذنه، فما حكم حجي مع العلم أنها أول حجة أحجها؟
حج الفريضة لا يحتاج إذن، واجب عليك أن تحج ولو لم يأذن لك أبوك ولو لم يرضى أبوك ولا أمك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، لكن لو أخبرته حج من كلام الطيب يكون هذا من الآداب الشرعية. يا والدنا حج فريضة لازم وحج من باب أهل الخاطر ومن باب المجاملة وكلام الطيب هذا حسد، فإذا أبى لا يلزمك طاعته بل يلزمك أن تحج، لكن كلامك معه بالكلام الطيب والاستئذان وإخباره في الواقع هذا يكون حسد يكون طيبا من أسباب طيب القلوب، لكن لو منع لا يلزمك أن تطيعه بل يلزمك أن تحج ولو أبى.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز لي أن أصلي بالناس ووالدي موجود؟
نعم، إذا كنت أقرأ تصلي بالناس ولو كان أبوك موجود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القرآن سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما يعني إسلاما، وفي اللفظ الآخر فأكبرهم سنا. فإذا كنت أعلم من أبيك فأنت تأمهم. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم المعونة وهي الإتيان بشيء خروف أو مال لصاحب العرس؟
هذا مستحب مساعدته إذا كان في حاجة مساعدته، وإذا كان عرف البلد كذلك، إذا كان في عرف البلد يساعد يساعد، أو كان فقير يساعد، كل هذا أمر مطلوب، إن كان عرفا سعد وإن كان فقيرا سعد.
جزاكم الله خيرا. ما حكم العقيقة وما هو وقتها؟ وإذا فات وقت العقيقة فمتى يعق عن المولود؟ وإذا كبر المولود وشب ولم يعق عنه فهل يعق عنه وهو كبير؟
العقيقة سنة مؤكدة، وهي ذبيحتان عن الرجل وذبيحة واحدة عن الأنثى، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم يعق عن غلام فئتان وعن جارشها. ووقتها يوم السابع، هذا هو الأفضل اليوم السابع، وإن ذبحت بعد ذلك فلا حرج ولو بعد سنة أو سنتين. وإذا لم يعق عنه أبوه وأحب أن يعق نفسه فهذا حسن، هي مشروعة في حق الأب، لكن لو عق عن نفسه أو عقت عنه أمه أو أخوه فلا بأس، كله حسن إن شاء الله، وليس لها وقت محدود ولو بعد سنة أو سنتين ولو كان كبيرا. لكن السنة أن يعق الأب عن ولده في يوم السابع، هذا هو السنة.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكرا لسماحة الشيخ. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، ولكم تحية زميلي فهد محمد الأثمان مهندس الإذاعة الخارجية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.